بسم الله
الرحمن الرحيم. بسند متصل إلى المصنف الحافظ ابن حجر أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في مذلة الأحكام، وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا إعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساري، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى إلى الصف وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وعن وابضة بن معبد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابضة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وخيراتها ومبراتها وأنوارها، وصلى الله وسلم على أكرم مصل وساجد وأكرم راكع وعابد جامع المحامد سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهجه إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله من الأحاديث المتعلقة بمن هو أحق في الإمامة، وذلك أنه لا بد من وجود الروابط بين الإمام والمأموم لحسن الوفادة على الحي القيوم، ولا بد أن يكون الإمام مستجمعا لشروط الصلاة مؤديا لها على وجهها، وبذلك جاء الإجماع أنه لا تصح إمامة كافر لمسلمين من غير ما شك. ولكن كيف يصلي الكافر؟ وهل يحكم بإسلامه؟ فإذا كحاله إذا أذن أو أقام للصلاة، وفي الأذان وفي الإقامة قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا سمع منه الشهادة في الصلاة فهو كسماعها منه في الأذان. فقال الإمام أبو حنيفة إذا صلى فحكم بإسلامه، وقال الشافعية وغيرهم إن سمع منه الشهادتان في أذان أو في صلاة حكم بإسلامه بسماع الشهادتين، وإلا فلا، فإنه لم يظهر منه شيء. إن كان قرأ التشهد في الصلاة سرا فالحكم لا ينطبق على الباطن، وإنما يكون الحكم بما ظهر منه. ثم بعد ذلك منع إمامة المرأة بالرجل، وكذلك الخنثى بالرجل. ثم بعد ذلك هناك خلافات فرعية في الفقه، منها ما تبطل به الصلاة في مع بعض المذاهب دون بعض، وفي هذه المسألة خلاف، هل الاعتبار باعتقاد الإمام أو باعتقاد المأموم أو باعتقادهما معا؟ وبالنظر أيضا إلى هذا الاختلاف وغيره، فينبغي ما دامت المذاهب كلها من مذاهب السنة المعتبرة أن لا يعرج على تبطيل صلاة أحد خلف أحد، ولا على كراهة صلاة أحد من هؤلاء خلف الآخر. وقد قالوا أيضا في صلاة الإمام الحاكم إذا صلى بالناس ومال إلى بعض الأقوال وتبطل صلاته عند مذاهب كثير من المأمومين به، أنه يصلي خلفه حتى لا تكون فتنة. فمراعاة ذلك أمر حسن، ومراعاة أن الشريعة المطهرة بالمذاهب المعتبرة كلها شيء واحد وراجعة إلى أصل واحد، هذا أولى. ثم بعد ذلك ما يترتب فيه صحة الصلاة وبطلانها على اجتهاد منهم، كاجتهاد في القبلة أو اجتهاد في نجاسة الماء وطهارته، فهذا يؤثر عليهم إذا اعتقد بعضهم بطلان صلاة بعض فلا يصح أن يصلي خلفه. ثم الحديث أشار إلى من هو الأولى بالتقديم، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. فذكر من حيث الأوصاف خمس أوصاف: الأقرأ والأفقه الأعلم والهجرة والسن. قد ذكر هذه الأوصاف ولها اعتبارات عند أهل الفقه. فقوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فذلك الذي أخذ بظاهره الحنابلة وقالوا الأقرأ مطلقا يعني الأكثر أخذا للقرآن، الأكثر حفظا في القرآن هو المقدم. وقال الشافعية وغيرهم يقدم الأفقه والعالم، وهو أيضا المعتمد عند المالكية وعند الحنفية. و تقديم الأقرأ قالوا إنما كان في أول الأمر فلما انتشر الفقه والسنة كان الأفقه والمقدم، ففي أول الأمر لم يكن منتشر بينهم العلم بالسنة والفقه في الدين في تفصيل الأحكام المتعلقة بالصلاة، فروعي في ذلك الأقرأ، ولذلك قدموا عمرو بن سلمة كما تقدم معنا عليهم لأنه أقرأ. ثم لما انتشر فقه الشريعة ومعلم السنة كان الأفقه هو الأولى بدليل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر في الإمامة على من نص أنه أقرأ كما أقرأه هم أبي بن كعب، ولم يقدمه في الإمامة، وأمر أبا بكر فليصلي بالناس، فعلم أن الأعلم والأفقه أحق أن يتقدم في الإمامة. وهكذا يذكر في قول عند الإمام أبي حنيفة أيضا أن الأقرأ هو المقدم على الأفقه، وهو مذهب الإمام أحمد كما أسلفنا، ويقول المالكية والشافعية وهو قول أيضا نحن فيها أن الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة محصور ومعلوم، والذي يحتاج إليه في الفقه غير محصور غير مضبوط، فهو فقد يعرض له في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا فقيه إلا كامل الفقه. وهكذا فسروا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر على غيره ممن هو أقرأ منه. وكان الجواب على الوجهين، الوجه الذي ذكرنا أن ذلك أول الإسلام، ثم عند انتشار الفقه كان الأفقه هو المقدم، والأمر الثاني الجواب الثاني أنهم قالوا إن الأقرأ عند الصحابة كان هو الأفقه غالبا، ولكن يأتي معنا في الرواية فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فدل على أن الأعلم غير الأفقه، على أن الأقرأ غير الأفقه والأفقه غير الأقرأ، وليس ذلك. ولكن قد يقال ذلك فيما آل الأمر إليه، آل الأمر إليه تقديم الأفقه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي أكثرهم أخذا للحديث الشريف والمروي عنه عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا وجه عند الشافعية وهو قول إمام مالك أن الأورع مقدم على الأقرأ وعلى الأفقه، لأن مقصود الصلاة وفاد على الله، وتحصيل المقصود من تقديم الأورع أكثر من تقديم الأقرأ وتقديم الأفقه، فإذا صاحب الورع والاحتياط في الدين والصلاح والأتقاء أولى أن يقدم إماما في الصلاة، فإن مقصود الصلاة وفاد على الرحمن واستعتاف له ورجاء القبول منه، فالأورع والأتقاء أحق بأن يتقدم في ذلك ما دام يتقن الفاتحة وشروط وأركان الصلاة. نعم. والأخذ بظاهر الخبر في تقديم الأقرأ على الأفقه، فقالوا لأنه إن استووا في القراءة أعلمهم بالسنة، هذا هو الأفقه، فالسنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه، فإن كانوا في القراءة سواء. ثم بعد ذلك فإن كانوا في السنة سواء، مساواهم في الفقه والعلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة، ثم الهجرة من بلاد الحرب الكفر إلى بلاد الإسلام، ف فالمتقدم في الهجرة يقدم، وهو يوشك أن يكون الأفقه، لأن المهاجر أولا إلى بلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يكون قد تعرض للتفقه بالمجالسة للنبي والحضور معه صلى الله عليه وسلم. وكذلك المهاجر من أرض الحرب إلى أرض الإسلام فلا تخلو من العلماء ومن انتشار العلم، ففي الغالب يكون أيضا في ذلك أتم وأقوى. ولكن جاء هكذا الترتيب، لأنهم إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة لاعتبار الهجرة من بلاد الحرب، والهجرة باقية إلى يوم القيامة، ولكن من مكة انتهت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لأنها صارت دار إسلام، وإنما الهجرة من دار الكفر والدار الحربي إلى دار الإسلام، حيث لا يمكن إقامة شعائر الدين في بلد من البلدان، فحتجذب من على من قدر من المسلمين فيها أن يهاجر، يجب عليه أن يهاجر إذا قدر على الهجرة، لأنه لا يستطيع إقامة شعائر الإسلام في تلك البلدة، فالهجرة أيضا مستمرة. وأولاد الأقدم هجرة أيضا يقدمون، فأولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومقدمين، من تقدمت هجرته مقدم إذا استووا في الفقه وإذا استووا في القراءة، فصاحب الهجرة الأقدم. فالمهاجر صلى الله عليه وسلم يقدم على من لم يهاجر، ومن تقدمت هجرته يقدم على من تأخرت هجرته، ثم الهجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام أيضا معتبرة، وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته يقدمون على أولاد غيرهم. ثم كذلك مما ذكر الفقهاء وجاء في بعض الروايات التقديم بالنسب إذا استووا في الفقه والقراءة، وفي الخبر قدموا قريشا ولا تقدموها، فاعتبار النسب بقريش، ثم بعد ذلك الانتساب إلى السابقين ولي من المهاجرين والأنصار، والانتساب إلى أرباب المشهورين بالعلم والولاية والصلاح وما إلى ذلك، فكل هذا أيضا يعتبر في مسألة النسب إذا استووا فيما قبل. فمن كان من بني هاشم وبني المطلب حينئذ مقدم على غيرهم من قريش، ثم بقية قريش، ثم بقية الاعتبارات، وهكذا الاعتبار أيضا بالنسب إلى من هاجر أولا، يأتي اعتباره في من هو أحق بالتقدمة، ثم بعد ذلك لهم نظر من حيث المكان في تقديم التقدم في الإمامة، من حيث المكان مالك المكان ومستاجر المكان مقدم على غيره، إلا الحاكم الخليفة مقدم حيثما جاء وأينما جاء. وهكذا لما كان الخلفاء هم أرباب علم وأرباب تقوى، يعني يؤمون الناس، ثم لما تولى من ليس بفقيه في الدين وما إلى ذلك صاروا يقدمون غيرهم ويصلون مامومين، وذلك أحسن لهم ولرعاياهم. والذي ذكر الفقهاء أن صاحب الولاية العامة مقدم في الإمامة، ولكن هو وغيره ممن هم أحق بالإمامة إذا حضر من هو أعلم منهم أو أفقى أو أصلح، فمن السنة ومما يفضل لهم أن يقدموا من هو أحق، كصاحب البيت إذا حضر في بيته من هو أعلم وأفقه، من هو أقرأ، فيأتي بذلك التقديم، يكون أفضل له أن يقدم من هو أفضل ومن هو أعلم. وعند اجتماع أمثال هذه الأوصاف يأتي النظر إلى من كان أنظف، ويأتي النظر إلى من كان أحسن صوتا، فهذا اعتبار حسن الصوت في أواخر الأشياء. الذي صار اليوم عند عوام المسلمين وصاروا عوام هو الأول قبل كل شيء، ولا يعلمون أقرأ ولا أفقه ولا أعلم ولا أورع ولا أقدم هجرة، ولا يعرفون إلا من صوته حسن، لأنهم أهل الأصوات ما يعرفون إلا الصوت، يلتفتون إلى حسن الصوت ولم يعرفوا المعنى، ولم يتدبروا، ما داري إيش قرأ ولا إيش قال، بس صوته أحسن يتردد بصوته، إيش معنى الآية اللي قراها وإيش دلالتها، ولا هو داري بشيء إلا صوته بس حسن، إنا لله وإنا إليه راجعون. فصاروا هكذا في هذه الأوقات يعتبرون الأصوات لأنها أوقات أصوات، ما عدا أوقات معاني ولا أوقات حقائق، أوقات صوت بس. فكذلك كما يعتمدون الأصوات في انتخاباتهم، يعتمدون الأصوات في صلواتهم، وكلها راجعة إلى مجرد الحسن في الصوت الذي لا يعتبر إلا بعد هذه الأشياء وفي أواخر هذه الأشياء. وشدد المالكية في الاقتداء بالفاسق، وقال لا ينبغي ولو كان أقرأ ولو كان أعلم، فالأورع هو المقدم. وهكذا علمنا ما جاء في مذهب الإمام مالك من تقديم الأورع على الأفقه وعلى الأقرع سواء. في هذه المسألة في آخر الحديث ذكر لنا وليؤمن الرجل في سلطانه، في مكانه الذي يملكه أو هو مستاجر له، أو سلطانه هو صاحب الحكم فيها، فهو في سلطانه. وكذلك بعد ذلك يأتي أيضا بالنسبة للمساجد تقديم الإمام الراتب المرتب قيامه بالإمامة في المكان، ويأتي فيه أيضا النظر إلى ما ذكر من أنه إذا حضره الإمام الحاكم فهو مقدم، أو حضره أحد ممن هو أعلم أفقه فينبغي له أن يقدمه. فعلمنا من ما قال المالكية والشافعية ونحن في معهم أن الأعلم بالأحكام الفقه والمراد بأحكام الصلاة، قد يكون أفقه في أبواب أخرى لاعتبار إلا بأبواب الصلاة، الأفقه في باب الصلاة والذي يقدم في الإمامة. نحن وسط الصلاة محتاجين أحكام صوم ولا حج ولا أحكام زكاة ولا أحكام بيع وشراء، وسط الصلاة ما نحتاج إليه، نحتاج إلى أحكام الصلاة، فالأفقه في أحكام الصلاة هو الذي يقدم في الإمامة بالناس أولى بالإمامة. وعلمنا أنهم قدموه أيضا على الأقرى، وقال الحنابلة الأقرى هو المقدم، كما تقدم معنا أنه قول للحنفية أخذوا بظهر الأقرى، وهو قول أبي يوسف من الحنفية كالحنابلة أن الأقرى هو المقدم على الأفقه. أيوة. وهكذا عند الاستواء في وصف ينتقل إلى الوصف الذي بعده، وكل ذلك على سبيل الاستحباب والأولى. ثم روى لنا حديث جابر ابن ماجه من جابر لا تؤمن امرأة رجلان، فلا تصح إمامة النساء للرجال لما علم الله ورسوله من الحكم في ذلك، ولا أعرابي مهاجرا، فالمهاجر هو المقدم، ولا فاجر مؤمنا، بل وهذا إسناده واهن ومحل أنه لا تصح إمامة المرأة للرجال هذا محل اتفاق بين جميع الفقهاء لعدد من الحكم، لكن الخلاف في إمامة المرأة للنساء، إمامة المرأة للنساء، فكذلك عند جمهور الفقهاء لما جاء أن أم ورقة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أنت أم نساء أهل دارها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المالكية لا تجوز إمامة المرأة للنساء مطلقا، إلا أن الحنفية قالوا بالكراهة، كراهة إمامتهن لبعض بعض النساء، فكما يكره لهن الأذان قالوا كذلك يكره تقدم المرأة على المرأة، وإن قالوا بالصحة بخلاف المالكية قالوا ما تصح إمامة المرأة لا للرجال ولا للنساء، لكن الجمهور قالوا تصح للنساء، فتأمهن إحداهن، فإذا أمتهن وقفت بينهن في وسطهن لا تتقدم إلى صف قبل ويكن خلفها، بل تصلي إمامتهن وسطهن، وإنما تتقدم يسيرا بعقبها على أعقاب من يليها، تتقدم قليلا بعقبها وهي وسطهن، بخلاف إمامة الرجل فإنه إذا خلفه الرجال يتقدم ويصلون في الصف الذي خلفه. نعم. فعلمنا صحة إمامة المرأة للنساء عند الأئمة الثلاثة مع قول الحنفية بالكراهة، وعدم صحتها عند الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى سواء. وقالوا أن الفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة من الذنوب، وهل يجوز؟ قال الحنفية والشافعية يجوز الاقتداء بالفاسق، وقد مرت معنا أيضا وذكر لنا في الأحاديث الأمر بالصلاة خلف كل بر وفاجر، وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، والظلم معلوم ومشهور، ولكن ذلك مكروه. قال الحنابلة ورواية عند المالكية كذلك لا تصح إمامة فاسق، لا تصح إمامة الفاسق بفعل من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر والنميمة ونحو ذلك، ولا تصح أيضا إمامة فاسق باعتقاد كالخارجي والرافضي، وإن لم يعلم له فسق في الفعل ولكن في اعتقاده يسب الصحابة أو يسب أهل البيت ويبغضهم أو مثل ذلك من أرباب البدع التي لا تكفر ما تخرج إلى حد الكفر، فهذا فسق في الاعتقاد، فسق بالاعتقاد. أيوة. والرواية عند المالكية الفرق بين الفاسق بجارحة وبين من يتعلق فسقه بالصلاة كان يقصد بتقدمه الكبر أو يخل بركن أو شرط أو سنة، فقالوا يجوز في الرواية الثانية عند مالك يجوز الاقتداء بالفاسق في فعله، وفيما يتعلق بالصلاة لا، ما يجوز أن يقتدى به فيه. هذه الرواية الأخرى عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. وكونه يشير الإمام الشوكاني إلى أن كون الصلاة مكروهة خلف الفاسق أيضا محل اتفاق، إنما الخلاف في الجواز والصحة فقط هو الذي أسلفنا الكلام عنه، أما كونه مكروه أن يقصد ذلك وأن فهذا سبب اتفاق إلا أن يكون مضطرا لذلك، وكأن يكون الفاسق هو الوالي وحاضر يصلي بالناس أو هو إمام الجمعة الواحدة في البلد، ما يجوز يترك الجمعة لأن الإمام فاسق يصلي خلفه وفسقوا عليه ما هو عليك، وهكذا. وسمعتم في الخبر صلوا خلف كل بر وفاجر، وفي سنده كلام إلى غير ذلك مما أورد أيضا الشيخ من بعض الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة، ثم أشار إلى السنة المؤكدة العظيمة القدر الكبيرة الأثر، وهي رص الصفوف والمحاذاة بينها. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، رواه أبو داود والنسائي. رصوا صفوف، ضموا بعضها إلى بعض، قاربوا بين الصفوف وحاذوا، أي بالمساواة، بالعناق، بحيث لا يتقدم عقب هذا على عقب هذا، ولا عنق هذا على عنق، والعنق يتبع العقب، من تقدم عقبه على عقب الذي بجنبه تقدم عنقه، ومن استوى عقبه مع عقب الذي بجنبه فالعبرة بالعقب وهو مؤخر الرجل، وليست العبرة بالأصابع، أطراف الأصابع، فإن بعضهم رجله طويلة وبعضهم قصيرة، فإذا تساووا بالأصابع يكون صاحب الرجل القصيرة مقدم بعنقه ومنكبه وعقبه على الذي بجانبه، والعبرة بالأعقاب والمناكب والأعناق ولا بالأصابع، مثل الأصابع. فإذا يضعون أعقابهم على خط مستوي، وفي وصف الأمة في الأمم السابقة يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، وقال الله تعالى في صفوف القتال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيانهم مرصوص. وفي الخبر أيضا: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، في رأي بين وجوهكم، يعني التساهل بالسنة يؤدي إلى خطر كبير في حال الأمة. فتقول تسوية الصفوف إلا سنة، وتتخالف مع اللي بجنبك تتخالف قلوبكم، تقعون في مصيبة كبيرة، حالكم في تباعد وتحاسد وتناقض بسبب عدم الاستواء في الصفوف. فما هناك خير في إهمال السنة ولا في تركها، وإضاعة كل سنة خطرها كبير. فينبغي تعظيم سنن العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة. وجاء في حديث النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فبعد ما كلمهم بهذا الكلام منبههم هذا التنبيه صلى الله عليه وسلم بهذه القوة، قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، رضي الله تعالى عنهم، ممتثلين منقادين متبعين. وهكذا يقول سيدنا أبو داود عن نعمان بن بشير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، حتى إذا ظن أنه قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه. إذا رجل منتبذ بصدره فقال: لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهكذا أيضا جاء عن البراء بن عازب فيما رواه أبو داود يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ففيه اعتناؤه الشديد صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف في الصلاة، فينبغي المحافظة على ذلك. وفي رواية سيدنا أنس يقول: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، آخر صف، فلا ينبغي أن يشرع في صف حتى يتم الصف الذي قبله تماما سواء. وجاء أيضا في رواية أبي داود عن جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وهكذا، بل جاء أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل في فرجة في الصف فسدها، هكذا في رواية الطبراني. وجاء أيضا في عند الطبراني من حديث عائشة رضي عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في صف رفعه الله بها الدرجة وبنى له بيتا في الجنة. ولذا قال الفقهاء: سد الفرج مهم حتى ولو بتخطي الصفوف، وأنه يجوز يتخطى صف لسد فرجة وهم المقصرون، لا يجوز لأحد منهم أن يرده لأنهم قصروا في سد فرجة أمامهم. فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فينبغي تراص في الصفوف وملأها، ولا يبدأ في صف حتى يمتلئ الصف الذي قبله. رزقنا الله اتباع النبي والعمل بسنة، ودفع عنا الشرور، وقانا كل محذور، وأصلح أمورنا في البطون والظهور، واختم لنا بالحسنى، وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. وما جاء في اسمه إن كان في رجل سواء فأقدمه مسلما، يعني من دخل الإسلام أول، إما هو أو أولاد أو من دخل الإسلام أول، فالسابق إلى الإسلام مقدم على من أسلم فيما بعد، يعني وإن كان الثاني أسن، فالسابق إلى الإسلام هو المقدم. فإذا استووا في السلم بأن أسلموا معا أو أسلم أباهم في وقت واحد، فيقدم الأسن بعد ذلك، وهو من كان سنه أكبر، من كان سنه أكبر. والمراد بسنه في الإسلام سنه في الإسلام، أما واحد كبير عاد أسلم أمس، واحد شاب له مسلم 10 سنين، هذا صاحب 10 المسلمين في الإسلام هو أسن، وإن كان هذاك في 70 سنة عمره. فمن هو أسن في الإسلام فهو المقدم في الإمامة. وفقنا الله ويكون ما يرضاه، وادخلنا في دائرة